والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
هذه الآية الكريمة من سورة البقرة جاءت بعد قوله جل وعلا: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الآية 169. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. نهى جل وعلا عباده عن اتباع خطوات الشيطان، وبين جل وعلا لهم أن الشيطان لهم عدو مبين، بينوا العداوة لأنه أظهرها وأعلنها وأقسم على ذلك بعزة الله جل وعلا في قوله تعالى عنه: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. لما بين جل وعلا عداوته وأنه عدو مبين بين، وهذا العدو يأمر، بماذا يأمر؟ قال جل وعلا: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. يأمركم بهذه الأمور الثلاثة: بالسوء المعاصي، سمي السوء لأنها تسيء إلى صاحبها، لأن صاحبها إذا ارتكبها ساءته. بالسوء والفحشاء، السوء عموم المعاصي والمخالفات، والفحشاء الشيء الفاحش، المعاصي الكبار، السيئات الكبار، العظائم، يعني ما فحش وعظم. فهذا من عطف الخاص على العام، السوء يعم جميع السيئات، ثم عطف عليها الفواحش العظام، أن هذه من تسويل الشيطان وأمره. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. قال بعض المفسرين رحمهم الله: السوء ما لا حد فيه من المعاصي ومن المخالفات الشرعية، والفحشاء ما فيه حد شرعي كالزنا والسرقة وشرب الخمر وغير ذلك من العظائم التي فيها حد في الدنيا. وقيل ما عظم سواء كان في حد في الدنيا أو لم يكن في حد في الدنيا، مثل الربا وعقوق الوالدين وغير ذلك من الكبائر. بالسوء والفحشاء، والسوء ما يسيء إلى صاحبه، والفحشاء ما فحش وعظم وكبر واستحيا منه العاقل. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ذكر الكبائر بدأ بالأدنى ثم تدرج إلى الأعلى. الأدنى السوء يشمل كل سيئة، والفحشاء ما عظم من الكبائر، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا الذي هو الأعظم، أعظم الآثام، فهو أعظم من الشرك بالله، القول على الله بلا علم. كأن المرأة يقول على الله، يحكم على الله بلا علم ولا بصيرة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم العظائم، بل هو أعظم الكبائر على الإطلاق، وهو أعظم من الشرك، لأن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، فشركه اسمه عظيم، لكن القول على الله قالوا أعظم من الشرك بالله، لأنه مع الشرك بالله وعبادة الهوى فيه حكم على الله جل وعلا، كأن المرأة يحكم على ربه تبارك وتعالى بكذا وكذا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يدخل في هذا أمور كثيرة، يدخل في هذا تحليل ما حرم الله، ويتحريم ما أحل الله، يدخل في هذا وصف الله جل وعلا بما هو منزه عنه، يدخل في هذا نفي ما أثبته الله جل وعلا لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا كله من القول على الله بلا علم. يدخل في هذا البدع، لأن المرأة يأتي بالبدعة على أنها من الشرع، فهو قول على الله بلا علم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تقولوا على الله بلا علم، أما القول على الله جل وعلا بما جاء في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا من بيان الشرع المأمور به شرعا، أن الإنسان يقول إن الله أمر بكذا، وإن الله نهى عن كذا، وإن الله حكم بكذا، وأن الله وصف نفسه بكذا، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف ربه بكذا، هذا قول بعلم وبصيرة ومعرفة، وهو من بيان أهل العلم الذين هم ورثة الأنبياء. وإنما المحذور هو أن يقول المرء على الله جل وعلا بلا علم، يعني من تلقاء نفسه، أو يأتي بشرع لم يشرعه الله جل وعلا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما لا تعلمون أنه من الشرع، يدخل في هذا الإفتاء بغير بصيرة ولا علم، ويحرم على المرء أن يقول على الله بلا علم، يدخل في هذا أمور كثيرة، منها العظائم الكبائر وهي الكفر بالله جل وعلا، ومنها ما دون ذلك. والله جل وعلا يبين لعباده أن الشيطان يأمرهم بما يسوءهم وبما يضرهم في الدنيا والآخرة، بخلاف أوامر الله جل وعلا فهي فيما يصلح العبادة في أمور الدنيا والآخرة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فالعاقل يقارن بين الأمرين ويتبع أعلاهما الذي هو سبب سعادة الدنيا والآخرة، فاتباع أمر الله جل وعلا فيه سعادة الدنيا والآخرة، واتباع أمر الشيطان فيه الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة. وليحذر المسلم أن يقول في شرع الله جل وعلا ما لا يعلمه، وإنما إذا سئل عما لا يعلمه يقول لا أدري لا أعلم الله أعلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئل الواحد منهم عن شيء لا يعلمه قال الله ورسوله أعلم. وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الواجب على المسلم أن يقول الله أعلم، أن يفوض العلم إلى عالمه سبحانه وتعالى.
وفي قول الله تعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أي إنما يأمركم عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة، وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه، وأغلظ من ذلك هو القول على الله بلا علم، فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضا.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل رجل سلمني مالا للزكاة مال زكاة لتوزيعه على آله، فهل يجوز لي أن آخذ نصيبا منه مع العلم بأني فقير؟
إذا أعطاك المال لتوزيعه فلا يجوز لك أخي أن تأخذ منه شيئا، لأنه كلفك بمهمة وهي التوزيع، ولا قال لك إن كنت في حاجة فخذ نصيبك أو خذ مثل ما تعطي غيرك، وإذا كنت في حاجة فلا حرج عليك أن تقول هل لي أن آخذ منه شيئا. أما أن يعطيك إياه لتوزيعه فتأخذ شيء ما يجوز لك، لأنه قال لك وزعه ما قال خذ منه. وإذا أراد لك منه شيء ميزك به، وربما يعطيك حقك مثلا ويقول خذ هذا وزعه، فلا يجوز لك أن تأخذ مما قيل عنه للتوزيع شيء. وقد يكون يظنك غني، يرى أن عليك مظهر الغنى وعدم الحاجة فلا يجعل لك شيء، فلا حرج عليك أن تبين هذا وتقول أنا في حاجة فهل لي أن آخذ منه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان صوب فيهما النظر يسألانه من الزكاة من الصدقة، نظر فيهما فإذا هما رجلان جلدان يعني قويان ما يظهر عليهما الفاقة والحاجة، فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، لا حظ فيها لفئتين من الناس، الغني الذي عنده غنى وإن كان لا يستطيع الاكتساب لكن عنده مال، الثاني قوي بشرط الاكتساب. إن فعل بعض الإخوة مثلا الآن يكون قوي لكن ما يستطيع الاكتساب فيعطى من الزكاة. لا حظ فيها لصنفين، لغني ولا لقوي مكتسب. ووكل الأمر صلى الله عليه وسلم إليهما، فلا حرج عليك أنت مثلا أن تقول أنا من أهل الزكاة، فهل لي أن آخذ مثل ما أعطي غيري أو تعطيني أنت منها ما شئت؟ لا حرج عليك في هذا، لكن إذا أعطاك إياها للتوزيع فلا يجوز لك أن تأخذ منها شيئا.
قول، هل هناك قول لأهل العلم بعدم جواز الدعاء في سجود صلاة الفريضة؟
تدعو الله جل وعلا في الفريضة والنافلة بما أحببت، إلا أن بعض العلماء رحمهم الله قال ما ينبغي أن يسأل الله في الفريضة شيئا من أمور الدنيا البحتة، شيء من أمور الدنيا البحتة، أما من أمور الدنيا التي يستعان بها على الآخرة فلا بأس بهذا. قالوا مثل أمور الدنيا البحتة مثل أن تقول اللهم ارزقني زوجة جميلة، هذه أمور دنيوية، بخلاف ما إذا قلت اللهم ارزقني زوجة صالحة تقية، اللهم ارزقني زوجة مؤمنة، اللهم ارزقني زوجة حافظة لكتاب الله، اللهم ارزقني زوجة ملتزمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه ليست من أمور الدنيا لأنها مما يعين على الآخرة. أو تقول اللهم ارزقني مالا، هذه من أمور الدنيا، لكن إذا قلت اللهم ارزقني مالا حلالا أستعين به على طاعتك هذه من أمور الآخرة. وهكذا، فبعض العلماء رحمهم الله قال ما ينبغي للإنسان أن يسأل في سجوده في الفريضة أمرا من أمور الدنيا البحتة، يعني اللي خالصة للدنيا.
يقول السائل، رجل من أهل مكة يحج عن غيره من الآفاق حجا متمتعا، من أين يحرم وهل عليه هدي؟
يجوز أن يحج المكي عن الآفاق إذا لم يكن هذا الحج واجب، أما إذا كان واجب ومن ماله هو فقالوا لا بد أن يكون من جهته من بلاده. فالمكي إذا حج عن الآفاق وطلب منه أن يحرم متمتعا فيحرم بالعمرة من الحل أو من الميقات أو لا، ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، وليس عليه هدي إذا سكت عنه. قال له حج متمتعا فقط، ليس عليه هدي لأنه مكي ما عليه هدي، إلا إن قال حج متمتعا وأهدي فيلزمه حينئذ أن يهدي لأنه أمره بذلك والهدي مشروع. لكن المكي لا يلزمه لزوما، لكن إذا فرض عليه فيجب عليه أن يفي بما أمر به.
أتت للحج وحصل لها كسر في رجلها فوقفت بعرفة ولم تفعل بعد ذلك شيئا من مناسك الحج سوى طواف الإفاضة، والآن ماتت، ماذا على أولادها؟
إذا كانت أتت بالأركان، أركان الحج، وتركت بعض الواجبات، فالواجب الذي تركته يجبره دم، يجبره دم. إذا كانت وفاتها متأخرة أما إذا كانت توفيت في أثناء الحج فليس عليها شيء، لكن إذا كانت توقفت عن بعض الأفعال وأتت بالأركان وصحت ثم ماتت بعد هذا فعليها فدية ما تركت من الواجبات بحسب ما تركت.
متى تقام الحلقة في رمضان المبارك؟
درس المغرب هذا سيكون بعد العصر إن شاء الله على العادة المستمرة في السنوات الماضية.
يقول السائل: ما هي كيفية المسح على الجوارب أو الحذاء خاصة في ظروف العمل؟ أن ظروف العمل لا تسمح بغير ذلك، يرجى التوضيح.
يمسح على الخفين وعلى الجوارب وعلى الشراب بشرط أن تكون ثابتة بنفسها وساترة للمفروض، ولا يخلعها، إذا لبسها ما يخلعها، ويكون لبسها على طهارة، على كمال الطهارة، فيمسح عليها المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها. ويلاحظ هنا أنه لا يصح المسح إلا إذا لبسها بعد كمال الطهارة. يجهل بعض الناس، فإذا توضأ مثلا لبس الشراب أو الجوارب للرجل اليمنى قبل أن يغسل اليسرى، ثم يغسل اليسرى ويلبس الشراب لها، ففي هذه الحال ما يصح له أن يمسح، لأنه ما لبس الجوربين بعد كمال الطهارة، لبس جورب الرجل اليمنى قبل كمال الطهارة، فما يصح له أن يمسح.
حكم من أدرك الإمام في الركوع ولم يتمكن من قراءة الفاتحة؟
إذا أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، أما إذا لم يدرك الركوع مع الإمام فقد فاتته الركعة. فالمرء إذا جاء والإمام راكع يلزمه أولا أن يكبر التكبيرة الإحرام قائم معتدل، ثم إن كبر للركوع فحسن، وإن هوى راكعا بدون تكبير فيسقط عنه تكبير الركوع. فإذا أدرك الإمام في الركوع، يعني ركع والإمام راكع، أدرك الركوع ولو قليل مع الإمام، فقد أدرك الركعة. أما إن كان الإمام يرفع والرجل يهوي إلى الركوع، فصادفا تقابلا في الإمام يرفع والمأموم يهوي، فهنا في هذه الحال يكون ما أدرك الركعة.
يقول: لقد أذنبت ذنوبا كثيرة وكثيرا ما أعود وأتوب وأرجع بعد ذلك عنها وأعود للمعصية.
هذا في جهاد مع نفسه ومع الشيطان، عنده الرعوى وعنده رغبة في التوبة ورغبة في الاستقامة، لكن الشيطان يتسلط عليه ثم يغلبه، ويجب على المؤمن أن يكون قوي أمام هواه وأمام شيطانه، فلا ينصرع له أو يستجيب له، ولو استجاب له وغلبه فيبادر بالتوبة، يبادر بالتوبة، والله جل وعلا يحب من عبده المبادرة بالتوبة، حتى ولو عاد للذنب مرة أخرى، فعوده إلى الذنب يحتاج إلى توبة أخرى، ويجب على المسلم أن يبادر ويسارع بالتوبة ولا يستعظم ذنبه مهما عظم في جانب عفو الله جل وعلا. وعلى المؤمن أن يجاهد نفسه، وإذا رأى من نفسه الإقبال على الله يفرح بهذا ويسر ويجاهد نفسه وشيطانه حتى يتغلب عليهما بإذن الله.
يقول: هل لطالب العلم الاجتهاد في المسائل الفقهية؟ وإذا اجتهد فأخطأ فهل له أجر الاجتهاد دون أجر الإصابة، أم أنه يأثم ويعد ذلك قول على الله بغير علم؟
إذا اجتهد في المسائل الفقهية وكان من أهل الاجتهاد فله، فإذا أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن إذا اجتهد وليس من أهل الاجتهاد فلا يجوز له ذلك، لا يجوز له ذلك. ثم هذا يتفاوت بحسب ما اجتهد فيه، إن كان اجتهد في نافلة فالأمر أخف، اجتهد في إيجاب شيء لم يجب أو في تحريم شيء حلال أو في تحليل شيء حرام فهذا يكون آثم، فعليه أن يتورع. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتدافعون الفتوى، ما يسارع المرء في الإفتاء.
قول السائل: جئت من اليمن وأحرمت من الميقات، فلما وصلت سكني خلعت الإحرام جهلا مني ولبست الثوب والسروال لمدة قصيرة لا تزيد عن نصف ساعة، فلما نبهني الإخوة استعدت الإحرام، فهل علي شيء؟
ليس عليك شيء ما دام خلعك لملابس الإحرام ولبسك الملابس العادية والسروال جهلا أو نسيانا، ثم استعدت ملابس الإحرام وخلعت ملابسك العادية، فليس عليك شيء والحمد لله، يعفى عن هذا.
يقول: ما هي الحكمة في الطواف حول الكعبة من الجهة اليسرى؟
أولا على المسلم أن يسارع في الامتثال لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، إن عقل المعنى فالحمد لله، وإن لم يعقل المعنى فلا يتوقف بل يبادر. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله جل وعلا قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صلاة والسلام: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وهذا فعله عليه الصلاة والسلام، طاف هكذا فنحن نطوف مثله، مثل ما قال ومثل ما فعل عليه الصلاة والسلام. إذا عقلنا المعنى في مثل الاطباع والرمل والسعي الشديد بين الصفا والمروة فالحمد لله، وإذا لم نعقل المعنى فنسمع ونطيع ونستجيب ولا نتوقف حتى نعقل. فعائشة رضي الله عنها أنكرت على السائلة لما سألت سؤالا كأنه يشم منه رائحة الاعتراض، قالت: يا أم المؤمنين، ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت لها عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت؟ يعني سؤالك هذا كأنك من الخوارج، أحرورية أنت؟ قالت: لا، ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والحكمة والله أعلم في مثل هذا ظاهرة، لأن الصيام شهر في السنة، تصادف منه الحائض أحيانا 5 أيام 7 أيام، والنفساء تصادف منه ما تصادف، وقضاؤه في 11 شهر، في أول السنة، في وسط السنة، في آخر السنة، الأمر في ساعة، ولا يشق هذا بحمد الله، بخلاف الصلاة. والصلاة قد يعني 5 فرائض في اليوم معها من النوافل، فإذا أمرت النفساء مثلا بعد طهرها بصلاة 40 يوما أو أقل أو أكثر يكون في هذا مشقة، فخفف الله جل وعلا عن إمائه عن النساء لم يوجب عليهن قضاء الصلاة، وأوجب عليهن قضاء الصيام لعدم المشقة. وكذلك سائر العبادات، إن عقلنا المعنى فالحمد لله، وإن لم نعقل المعنى فنقول سمعا وطاعة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
يقول: اعتمرت عن والدتي قبل وفاتها وهي مريضة ولا تعقل، ولم استأذن منها، فهل العمرة للوالدة صحيحة؟
العمرة صحيحة إن شاء الله ما دامت لا تعقل فما يلزم، لأن فقدها للعقل والإدراك ما يلزم منه، ما يترتب على هذا أن ليس لها إذن ولا تستأذن في مثل هذا.
يقول: إذا كنت مسافرا ونويت الجمع والقصر ثم وصلت بيتي وأنا لم أصلي مثلا المغرب والعشاء، وجاء وقت المغرب أثناء السفر ثم وصلت البيت مع وقت العشاء، فهل أصلي العشاء قصرا أم أتمها؟
أولا المسافر له أن يجمع جمع تقديم، وله أن يجمع جمع تأخير، والأولى له أن يفعل الأرفق به، الأيسر له والأسهل عليه. فإذا جمع جمع تقديم ثم وصل قبل الفريضة المتأخرة فقد أداها ولا يلزمه أن يعيدها. فمثلا جمع جمع تقديم بين المغرب والعشاء، صلى المغرب في السفر وصلى العشاء ثم وصل قبل أذان العشاء أو بعد أذان العشاء، أو الإمام والجماعة يصلون في المسجد، هو يكون قد أدى ما عليه ولا يلزمه شيء آخر. جمع تقديم. إذا جمع جمع تأخير ثم وصل قبل العشاء مثلا، فيجب عليه حينما وصل أن يصلي المغرب، لأنه مخاطب بها وارتفعت عنه أحكام السفر، وقد وصل في وقت العشاء في وقت المغرب فيصلي المغرب ويؤديها، ثم إذا حان وقت العشاء يصليها مع الجماعة ويتم ولا يقصر. إذا وصل بعد العشاء مثلا فيصلي المغرب أولا ثم يصلي العشاء بدون قصر، لأن أحكام القصر أحكام السفر انتهت بالنسبة له، ما يجوز له أن يستمر في أحكام السفر وقد وصل إلى بلده.
يقول: إذا كان علي ديونا كثيرة، أكثر الديون التي لي على الناس، فهل أزكي الديون التي لي على الناس؟
الدين هل يمنع من وجوب الزكاة في قدره؟ قولان للعلماء رحمهم الله. من العلماء من قال: بقدر الدين الذي عليك تسقط الزكاة بقدره، إذا كان عندك مثلا 1000 ريال وأنت مطالب ب200 ريال فتزكي 800 ريال مثلا، وبقدر الدين الذي عليك ما تجب فيه الزكاة. القول الآخر أنك تزكي ما تملكه وما عليك من دين لا يسقط وجوب الزكاة، وإنما إذا أديته فحسن فلا تجب عليك الزكاة فيما أديته، وإذا لم تؤده فتجب عليك الزكاة. فمثلا إذا كان بين يديك 10,000 تتاجر بها وأنت مطالب 5,000، فيقول بعض العلماء تزكي 10، إن أديت 5 قبل الزكاة فلا تزكي إلا 5 الباقية، وإن لم تؤدها واشتغلت بال10 فيجب عليك أن تزكي 10 ولا تسقط الزكاة عنك بمقدار الدين الذي عليك. لما؟ قالوا لأن نفوس الفقراء تعلقت بما بين يديك من مال، فهم يطلعون على ما بيدك من مال فتعطيهم حقهم مما اطلعوا عليه.
يقول السائل: رجل أتى من الحل محرما ثم قبل أن يأتي بالعمرة دخل الفندق وحلق العانة وهو جاهل، فما الحكم؟
يجوز للمسلم المعتمر أو الداخل في نسك حج أو عمرة قبل أن يتحلل أن يأخذ شيئا من شعره، ثم إذا أخذ شيئا من شعره جهلا أو نسيانا فبعض العلماء رحمهم الله يوجب عليه الفدية في هذا، وهي إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وبعضهم يرى أنه معذور لجهله أو نسيانه، ما دام جهل أو نسيان غير تعمد، قال لا يجب عليه الفدية إلا إذا تعمد الحلق مع علمه بالحضر، كحال كعب ابن عجرة رضي الله عنه. المسألة فيها قولان، فإذا فدى عن هذا فحسن، وإذا لم يفدي ولم يؤدي الفدية فقد رأى بعض العلماء أنه ليس عليه شيء.
يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات، وماذا يجب على من وقع عليه حد؟ هل يقدم نفسه؟
أولا، قوله صلى الله عليه وسلم ادرأ الحدود بالشبهات، ادرأ بمعنى ادفع، يعني ادفع الحد بأي شبهة، لأن الشرع لا يحرص على إقامة حد لم يثبت ثبوتا بينا واضحا مثل الشمس. والصحابة رضي الله عنهم درأوا كثيرا من الحدود لشبهة، ومنها مثلا السارق من بيت المال قالوا يدرى عنه الحد لأن له شبهة، له حق فيه، له شيء في بيت المال. غلمان سرقوا بعيرا وذبحوه وأكلوه ورفعوا إلى عمر رضي الله عنهم رضي الله عنه ليقيم عليهم الحد، فدعاهم: ما الذي حملكم؟ قالوا: الجوع يا أمير المؤمنين. فقال لسيدهم: لعلك تجيعهم. قال: نعم يا أمير المؤمنين، لأنه يمكن فقير مثلهم. فدرى عمر رضي الله عنه الحد عن هؤلاء الغلمان لشبهة أنهم جياع، ما حملهم على سرقة هذا البعير وذبحه إلا الجوع. فأي شبهة تعرض لأي حد من الحدود فإن الحد يدرأ حينئذ. ادرأ الحدود بالشبهات، يعني أي شبهة تعرض تسقط الحد فيؤخذ بها. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل الذي يقول زنيت قال لعلك قبلت لعلك لمست، لو قال نعم زناي بالتقبيل باللمس بالضم بنحو ذلك ما أقام عليه الحد صلى الله عليه وسلم. السؤال الشق الثاني، وماذا يجب على من وقع عليه حد؟ هل يقدم نفسه؟ لا، الأولى له أن يستتر بستر الله ويتوب إلى الله ولا يخبر لا قريب ولا بعيد، لا صديق ولا عدو، لا يخبر أحد، يستتر بستر الله ويحمل الله الذي ستر عليه في الدنيا ويتوب إلى الله، وحري أن يتوب الله جل وعلا عليه. فماعز لما زنى أتى إلى أبي بكر أو إلى عمر أحدهما قبل الآخر، وكل واحد منهم يقول له استتر بستر الله ولا تخبر أحد، ثم ذهب إلى الآخر وقال له مثل ذلك، ثم ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لم يسمع. ثم قام إلى الجهة التي التفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله زنيت فأقم علي الحد، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وثلاث مرات والنبي أعرض عنه. لما قال له الرابعة انتهره، قال له أبك جنون؟ قال لا يا رسول الله ولكني أريد أن تطهرني. يعني أما علمت أما فهمت من إعراضي عنك أني أريد منك أن تستتر بستر الله وتذهب؟ قال لا يا رسول الله ما بي جنون. فسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسأله هو كيف فعلت؟ قال فعلت منها حراما ما يفعل الرجل من امرأتي حلال. قال دخل ذاك منك في ذيك منها؟ قال نعم. قال كما يدخل الميل في المقحلة وكما يدخل الرشا في البئر؟ قال نعم. وأكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترتفع الشبهة ولا يكون في أي شبهة. فعند ذلك سأل عنه قومه قال وش مكانة ماعز فيكم؟ يمكنه عنده خلل عقلي، يمكن عنده بعض الساعات ارتباك شيء. قال لا هو من أمثلنا ما نعلم عنه قصور في شيء ما. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقام عليه الحد. الشاهد أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه كل واحد منهم يقول له استتر بستر الله ولا تخبر أحد. ثم إن النبي أعرض عنه ثلاث مرات وفي الرابعة انتهره. كل هذا يريد منه الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستتر بستر الله ولا يخبر أحد. فيحسن للمرء إذا وقع في إثم يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه ويتوب إلى الله جل وعلا، والله جل وعلا يتوب على من تاب.
يقول السائل عندي أخ من أبي ولكنه يعرف المرأة التي تزوجتها، هل يجوز له أن يدخل المنزل سواء بحضوري أو غيابي؟
لا، لا يجوز للرجل أن يرى زوجة أخيه إلا إن كان محرما لها برضاع ونحوه. نعم إذا كان محرم فلا بأس، وأما إذا لم يكن محرم حتى وإن كان يعرفها قبل أن يتزوج بها أخوه فيجب عليها أن تحتجب منه، ولا يجوز له أن يخلو بها. وإنما ممكن أن يجتمع بأخيه وهي عندهم ساترة لجميع بدنها بما في ذلك الوجه، تستر جميع بدنها وتكلم أخ زوجها بحضور زوجها أما الخلوة فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فلا يجوز للرجل أن يخلو بامرأة أجنبية منه، حتى وإن كانت زوجة عمه أو زوجة خاله أو زوجة أخيه أو زوجة ابن عمه أو ابن عمته أو ابن خاله أو ابن خالته، إلا إن كان بينهما رضاع، يعني أخته من الرضاعة أو عمته من الرضاعة أو هو عمها أو خالها من الرضاعة، نعم فيجتنب الخلوة، لأن الخلوة يحصل بها شر كثير، لأن فيها مخالفة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم.
قول: هل لبس الساعة في اليد اليمنى أم اليسرى؟
لا حرج في هذا، في لبسها في اليمنى أو في اليسرى إن شاء الله.
يقول: هل التسبيح بالعقد أم بالأنامل؟
التسبيح بالأصابع، سواء كان بالأنامل أو بثني الأصابع فلا حرج، يعني يقول سبحان الله والحمد لله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده مثلا في الأصابع، أو يقول سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده في الأنامل، له هذا وهذا، المهم أن يعد ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده، والعد بالأصابع أو بالأنامل أولى من العد بالسبحة ونحوها أو الحصى أو النوى ونحو ذلك.
يقول السائل: ما هي أوقات طلب العلم؟
طلب العلم، أطلب العلم من المهدي إلى اللحد، ما يقال هذا خلاص انتهى ما يحتاج طلب العلم، في كل وقت.
يقول السائل: عندي عمارة صغيرة مؤجرة، هل عليها زكاة؟
العمارة ليس فيها زكاة المعدة للأجار، وإنما الزكاة في أجرتها إذا حال عليها الحول، أما إذا استلمت الأجرة وأنفقتها فليس فيها زكاة. فرق بين العمارة والبيت ونحو ذلك والدكان، المعد للإيجار أو المعدة للتجارة، يعني أنت تبيع وتشتري بالعماير، هذه تعتبر معدة للتجارة فيها الزكاة. أنت تملك عمارة قيمتها 10 ملايين مثلا وتؤجرها، تقول إذا استلمت الأجرة إن حال عليها الحول فزكي الأجرة أو ما حال عليه الحول، وإن لم يحول عليها الحول بل أنفقت الأجرة قبل أن يحول عليها الحول فليس فيها زكاة ولو كانت قيمتها غالية.
يقول: مبلغ 1000 ريال كم زكاتها؟
1000 ريال زكاته ربع العشر، يعني في 1025 ريال ربع العشر، مثلا 1000 عشره كم؟ 100، ربع 125، في 40,000 1001 ربع العشر، في 100,000 2500 ربع العشر.
يقول: هل يجوز عمل عمرة للوالد أو الوالدة المتوفين مع أنه سبق أن أحرمت لهم بعمرات سابقة؟
نعم، متى ما شئت تعتمر عن الوالد والوالدة إذا كانوا متوفين فمتى ما شئت، وإذا كانوا أحياء فلا بد من علمهم، والعمرة أخي هي التي تقدم بها إلى مكة، ما يصلح أن تقدم إلى مكة بعمرة ثم تبدأ تتردد على التنعيم وتأتي بعمرة، هذه للوالد وهذه للوالدة وهذه للعم وهذه للعمة، هذا من العبث ما ينبغي مثله.
يقول السائل: هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي للحاجة؟
لا، ما يجوز هذا، ما يجوز، يحرم على المسلم أن يقترض من بنك ربوي أبدا، يقترض بفائدة ربوية حرام، لأنه يكون محارب لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن.
يقول: ما شرعية وحكم لبس حزام به مخيط على ملابس الإحرام؟
لا بأس بهذا، يعني أن يلبس الحزام اللي فيه النفقة أو يربط به الإحرام لا بأس بهذا، لأن المخيط المنهي عنه المخيط الذي على قدر العضو، مثل السروال، مثل الفنيلة، مثل القميص، مثل الشيء يلبس على الجسم على قدر العضو مثل الشراب، هذه ما يجوز لبسها للمحرم. وأما حزام مثلا يربط به الإحرام ونحو ذلك فلا بأس بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.